إنما قصد جنس التكبير. واللي يدل على أنه قصد جنس التكبير أنه ما ذكر في الحديث إلا تكبيرتين فقط. الأمر الثاني أن هذا الحديث ما سيق لبيان صفة الأذان، وإنما سيق لبيان إجابة المؤذن، ولهذا لم يترجم أحد من العلماء على هذا الحديث بما يدل على صفة الأذان. الإمام مسلم في صحيحه كما هو معلوم مسلم ما بوب كتابه، لكن وين ذكر الحديث؟ لما ذكر الحديث الآتي إن شاء الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ذكر الحديث بعده مباشرة، مما يدل على أن الإمام مسلم ما فهم أن الحديث في صفة الأذان، إنما الحديث في إيه؟ في إجابة المؤذن. الأمر الثالث أنه لا يدرى هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين أو فرق بينهما. الذي يقول أنه جمع بينهما لا بد يقيم الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه جمع بين التكبيرتين، ويحتمل أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. إذن الحديث في سياقه لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين التكبيرتين بنفس واحد. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم في هذه المسألة أن السنة في الأذان أن يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنفس واحد لما يلي: أولا ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان وقال له فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لم يقل له تقرن بين كل تكبيرتين، والمقام مقام بيان وتعليم، فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان يقول له تقرن بين كل تكبيرتين، فلما لم يقل له دل على أن الأصل أن تقال كل جملة على حدة. الأمر الثاني أن من سنن الأذان المستفادة من عموم النصوص الترسل في الأذان، وهو التمهل والتأني في أداء ألفاظه، لأن هذا أبلغ في الإسماع ليعم الصوت جميع السامعين، ولأجل أن يطول أمد الأذان، لأن كل ما طال وقت الأذان كل ما كان الإسماع أبلغ. لكن اللي يعجل بالأذان يمكن يبدأ ينتهي بعض الناس ما انتبه له، لكن إذا كان يتمهل يترسل ويتعنى ويقف على كل جملة يطول أمد الأذان، فقد لا ينتبه له بعض الناس في أوله ينتبه له في وسطه. وهذا يناسبه ماذا؟ أن يقف على نهاية كل جملة. الأمر الثالث أن هذا هو عمل السلف الصالح، إذ لم ينقل خلافه، لم ينقل أنهم كانوا يقرنون بين كل تكبيرتين، والظاهر أنه لو نقل لاشتهر، لأن الأذان يسمع في اليوم والليلة 5 مرات. وقد أنكر بعض علماء المالكية وهو محمد ابن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى بعد الحافظ ابن حجر بسنة واحدة، بعد الحافظ ابن حجر بسنة واحدة. متى؟ هذا باسي محمد متى؟ نعم احسن 853، لأن الحافظ ابن حجر مات 852. فهذا العالم من علماء المالكية أنكر القرن بين جمل الأذان، يعني بين التكبير، وقال إن هذا خلاف السنة وخلاف عمل السلف الصالح. وهذا يفيد يا إخوان إن القرن بين التكبيرتين أنه موجود منذ القرن التاسع، منذ القرن التاسع، ما دام أن هذا العالم المالكي أنكره في زمانه وهو مات سنة 853، يعني في منتصف القرن التاسع، فمعنى هذا أنه موجود في زمانه، أنه موجود في زمانه، وحصل توارثه في بعض الأقطار الإسلامية، لكن في بعضها ولا سيما في جزيرة العرب وفي بلاد نجد بالذات لا يعرفون القرن بين التكبيرتين، إنما يقولون كل تكبيرة بنفس واحد. ولا يصل الأمر إلى التشديد والقوة في هذا لو جمع بين التكبيرتين، لا يصل الأمر في هذا، لكن الأولى والأفضل تحقيقا لحكم الأذان ومقاصد الأذان أن المؤذن يقف على كل جملة كما ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو جحيفة الحلم، ولم يبلغ أبو جحيفة الحلم، وقد لازم أبو جحيفة عليا رضي الله عنه وشهد معه مشاهده كلها، وولاه علي على بيت المال الكوفة، وصار يسميه وهب الخير، سميه وهب الخير. مات رضي الله عنه سنة 64 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث بلفظه الأول أخرجه أحمد والترمذي، بوب عليه الترمذي في كتاب الصلاة بقوله باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذنين عند الأذان، أخرجاه أحمد الترمذي من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، طريق عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، فهذا لفظ الترمذي. أما اللفظ الموجود عندنا في متن البلوغ فهو لفظ أحمد، فهو لفظ أحمد، إلا أن في المسند عند أحمد كلمة يدور، وقد وهي ليست موجودة في البلوغ، فإما أن يكون الحافظ حذفها، وإما أنها سقطت من الناسخ، وإلا فإن كلمة يدور كما هي في لفظ الترمذي هي أيضا في لفظ أحمد. واللفظ الذي عندنا في البلوغ أتتبع فاه، أتتبع فاه، وهذا لفظ أحمد كما قلت. أما يتبع فاه باللفظ يتبع فاه فهذا هو لفظ الترمذي، وكلمة يدور موجودة في المسند وموجودة في لفظ الترمذي، والحافظ قد عزل اللفظ الأول لأحمد والترمذي. إذن كان من المفروض أن تثبت كلمة يدور لكن غير موجودة في نسخ البلوغ، فالله أعلم في سبب حذفها. هذا الحديث قال عنه الترمذي بعد أن أخرجه في جامعه قال حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وقال الحاكم أيضا في المستدرك لما أخرجه من طريق عبد الرزاق السند المذكور قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والحديث كما سيذكر الحافظ في الصحيحين، لكن ما في الصحيحين لم يرد فيه لا ذكر الدوران ولا إدخال الإصبع في الأذنين. هذا اللفظ الذي في الصحيحين قال رأيت بلالا يؤذن ويتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، ولم يرد في الصحيحين لا ذكر الدوران ولا ذكر إدخال الإصبع في الأذنين. أما اللفظ الثاني الذي ساق الحافظ في البلوغ فهو لفظ ابن ماجه، ولفظ ابن ماجه جاء من طريق الحجاج بن أرطاه، يعني كما مر اللفظ الأول من طريق سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه. بدأ سفيان في سند ابن ماجه الحجاج ابن أرطاه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء، قال فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. والحافظ أثبت هذا اللفظ فقط من لفظ ابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. وهذا الإسناد ضعيف من أجل الحجاج ابن أرطاه فإنه مدلس، ولهذا قال ابن خزيمة لما ذكر الحديث قال لا ندري هل الحجاج بن أرطاه سمعه من عون أم لا، لا ندري هل الحجاج بن أرطاه سمعه من عون أو لا. لكنك تعلم أن سفيان تابع الحجاج، سفيان السند الأول تابع الحجاج فرواه عن عون وعلى هذا يكون الحديث يشهد له الطريق الذي قبله. ولم يظهر لي أنا غرض الحافظ من إراد لفظ ابن ماجه، لأن كلمة أنه جعل إصبعيه في أذنيه هذا موجود عندك في اللفظ الأول اللي هو لفظ أحمد ولفظ الترمذي، وقال أنه لابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه مع أن جعل إصبعيه في أذنيه لا تفرق كبيرا من جهة المعنى عن قوله في اللفظ الأول وإصبعاه في أذنيه. لكن لو أن الحافظ أورده بلفظ واستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه يصير في فرق بينه وبين اللفظ الأول. أما اقتصار الحافظ على لفظة إصبعيه في أذنيه فلم يتضح لي غرض الحافظ من إرادها. وأنا قلت لكم قبل هذا في أكثر من مرة أن الغالب أن الحافظ ما يريد الروايات زيادة على اللفظ الأصلي الذي يورد إلا وله بهذا غرض وله فائدة، لكن هنا لم يتضح لي شيء. اللفظ الثالث هو لفظ أبي داود، أخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع وسفيان جميعا عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، أخرجه في كتاب الصلاح باب ما جاء في المؤذن يستدير في أذانه. وساق الحديث إلى أن قال أبو جحيفة
قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. ويبدو لي أن الحافظ أورد رواية أبي داود لأنها أفادت ثلاث فوائد، لأنها أفادت ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها بينت أن كيفية الالتفات، يعني قصدي فسرت قوله في اللفظ الأول ها هنا وها هنا، وأن المراد بقوله ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، هذه واحدة. الثانية، الفائدة الثانية، أن رواية أبي داود بينت أن الالتفات عند الحيعلة، لأنه قال أنه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه. الفائدة الثالثة أنها بينت أن الالتفات يكون بالرأس فقط، أن الالتفات يكون بالرأس فقط أخذا من قوله لوى عنقه. إذن مرة ثانية، رواية أبي داود أفادت ثلاث فوائد. أولا فسرت أن المراد باللفظ الأول في قوله ها هنا وها هنا أن المراد يمينا وشمالا. الفائدة الثانية أنها بينت أن الالتفات عند الحيعلة. والفائدة الثالثة أنها بينت أن الالتفات بالرأس فقط لقوله لوى عنقه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. الحديث كما قال الحافظ كما أسلف أصله في الصحيحين من طريق إفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، ولكن ليس فيه ذكر لا لوضع الإصبع في الأذنين ولا للدوران. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله رأيت بلالا يؤذن، هذا كان في حجة الوداع لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، خرج بلال يؤذن، وقد دل على هذا الروايات الأخرى. فقوله أتتبع فاه ها هنا وها هنا يعني أتابع ببصري فمه إذا التفت يمينا وإذا التفت شمالا، هذا معنى أتتبع فاه ها هنا وها هنا. إذن ها هنا إشارة إلى جهة اليمين، وها هنا الثانية إشارة إلى جهة اليسار. والمعنى أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، ناحية اليمين وناحية الشمال. وقد ورد عند مسلم من رواية وكيع زيادة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذه الزيادة انفرد بها مسلم عن البخاري، لرواية البخاري مختصرة، رواية البخاري يتتبع فاه ها هنا يمينا وشمالا، لكن رواية الترمذي أتم، لأن رواية الترمذي فيها يتتبع فاه ها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. تبينت رواية مسلم مثل رواية أبي داود اللي مرت قبل قليل أن موضع الالتفات يكون عند الحيعلة. قوله وإصبعاه في أذنيه مثنى إصبع، وإصبع بكسر الهمزة وسكون الصاد وفتح الباء إصبع. قال
صاحب المصباح المنير إن هذه هي اللغة التي اختارها العلماء من 10 لغات لكلمة إصبع. يعني الإصبع فيه لغات كثيرة لكنهم يرون أن الأفضل من هذه اللغات هو كسر الهمزة وتسكين الصاد وفتح الباء وإصبعه في أذنيه. ما المراد بالإصبع هنا؟ لم يرد في الروايات تحديد الأصبع الذي يوضع في الأذن، ولهذا قال النووي الظاهر أنها المسبحة، الظاهر أنها المسبحة يعني هي التي تجعل في الأذن. لكن لو فرض أنه جعل الإبهام أو جعل الوسطى أو غير من الأصابع صح هذا، لأن الحديث لم يعين الإصبع الذي يوضع في الأذن. والمراد بالإصبع هنا الأنملة أو الأنملة، لأنه يجوز في الميم الضم والفتح، الأنملة أو الأنملة. وما هي الأنملة؟ هي طرف، هي الأصبع أو طرف الأصبع الذي فوقه الظفر، الذي فوقه الظفر هو الأنملة. أما باقي المفاصل الأصبع فهذه ما يطلق عليها أنامل، إنما الأنملة كما في القاموس هي الأصبع أو طرف الأصبع والمفصل الذي فوقه الظفر. يصير المعنى أن المراد بقوله إصبعاه يعني المراد الأنملة وليس المراد جميع الإصبع. وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين والعلاقة الكلية، لأنه أطلق الكل والإصبع وأراد الجزء. وقوله ولم يستدر في لفظ أبي داود، ما معنى الدوران؟ يقال دار الشيء يدور دورا ودورانا، تحول من موضعه ثم عاد إليه، هذا الدوران، أن يتحول الشيء من موضعه ثم يعود إليه. والدوران هنا استره العلماء بأنه يولي ظهره القبلة، يعني يدور دورانا كاملا في أذانه، فيكون بهذا قد ولى ظهره إلى القبلة. فإذا رجع إلى مكانه مرة أخرى واستقبل القبلة يصدق عليه أنه دار. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، ولم يبين في هذه الرواية التي معنا ولا في غيرها من الروايات كيفية الالتفات، لكن استنبط العلماء من رواية مسلم جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا أو أتتبع فاه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. استنبط العلماء النووي وابن دقيق العيد على أن كيفية الالتفات أن يلتفت في حي على الفلاح في حي على الصلاة إلى جهة اليمين مرتين، ويلتفت في حي على الفلاح إلى جهة الشمال مرتين، يعني يكون اليمين الحي على الصلاة مرتين ويكون الشمال الحي على الفلاح مرتين أيضا. هذا قال عنه النووي إنه هو الأصح، وقال عنه ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة إن هذا هو الأقرب، وكأنهم أخذوا هذا من قوله يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا يسمى عند البلاغيين في علم البديع باللف والنشر، اللف والنشر يعني يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تكون حي على الصلاة للأوله وتكون حي على الفلاح للثانية، ولكن هذا ليس على سبيل القطع والجزم، ولهذا قالوا لو أنه التفت حي على الصلاة مرة يمين وحي على الصلاة مرة شمال وحي على الفلاح مرة يمين وحي على الفلاح مرة شمال، ها، فإنه يجوز، لأنه ليس في النصوص ما يحدد هذا، لكن العلماء استنبطوا ما سمعتم استنباطا من ظاهر الحديث. ثم إن ظاهر الحديث أن المؤذن يلتفت بالجملة أو في الجملة بكاملها، يعني ما ينطق إلا إذا التفت. أما ما يفعل بعض المؤذنين من أنه مثلا يقول حي على ثم يلتفت، هذا خلاف السنة، لأن ظاهر الجملة أنه يلتفت يمينا الحي على الصلاة ويلتفت شمالا الحي على الفلاح، وما دام أنه من المقاصد إسماع الناحيتين، إذن كيف يقول حي وجه للقبلة ثم يقول على الصلاة إذا التفت؟ هذا خلاف ظاهر الحديث، إنما ظاهر الحديث أن يلتفت في الجملة بكاملها. وفائدة الالتفات أمران وفائدتان. الفائدة الأولى أنه أرفع للصوت، لا سيما في الحيعلتين، وإنما خصت الحيعلتان بالالتفات لأن الحيعلتين خطاب ونداء، بينما باقي ألفاظ الأذان ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، لكن الحيعلتين خطاب ونداء، ناسب والله أعلم أن يخص بالالتفات. هذه الحكمة الأولى، أنه أرفع للصوت. الحكمة الثانية لأجل أن يكون الالتفات علامة على المؤذن، علامة على المؤذن، لأجل أن من رآه على بعد يعرف أنه يؤذن، أو إنسان مثلا به صمم يعرف أنه يؤذن. وهذا الالتفات إنما يشرع إذا كان المؤذن يؤذن في المنارة، أو كان يؤذن على الأرض. أما إذا كان المؤذن يؤذن في الغرفة، يعني في داخل المسجد أمام اللاقطة، فالظاهر والله أعلم أنه لا يشرع الالتفات، إن كانت الحكمة هي تبليغ الصوت لجهة اليمين وجهة الشمال، لأنه إذا التفت فاتت الحكمة اللي من أجل جعل الالتفات، لأن المؤذن مدام أن فمه أمام اللاقطة صوت قوي، فإذا التفت ضعف الصوت، فصار التفاته عكس الحكمة. ولهذا تجد بعض المؤذنين اللي يلتفت في الجهاز، إذا التفت راح صوته، راح، لأنه يعني خلاص أعرض عن اللاقطة، لسيما إذا كان الجهاز مثلا ضعيفا أو كان فمه بعيدا عن اللاقطة، وإذا التفت ضعف صوته. إن كانت الحكمة هي تبليغ الناحيتين ورفع الصوت، لا يشرع نقول الالتفات، وهذا ما رآه كثير من أهل العلم في هذا الزمان، على أنه لا يشرع الالتفات إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت. وذكر بعض العلماء ومنهم الألباني رحمه الله على أنه يشرع الالتفات ولو في مكبر الصوت، وأنه ينبغي أن يكون في مكبر الصوت لاقطتان، لاقطة جهة اليمين ولاقطة في جهة الشمال، لأجل أنه إذا التفت أنه لا يضعف صوته. وبعض المؤذنين رأيته يلتفت، ولكن يلتفت على نفس الجهاز، إذا التفت يمينا
يعني صار الجهاز عن يمينه، وإذا التفت شمالا صار الجهاز عن شماله، يعني تكون اللاقطة أمامه، فإذا التفت يمينا اتجه هكذا، يعني إذا التفت يمينا اتجه هكذا، وإذا التفت شمالا اتجه هكذا، يعني فيكون يحرك جسده، وقد يحرك قدميه أيضا، مع أن العلماء يقولون لا، أنه لا يحرك قدميه حال الالتفات، بل تكون قدماه حال الالتفات قارتين في مكانهما. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع الالتفات في هذه الحال، ما دام أن المقصود تبليغ الأذان ورفع الصوت، وما وضع في الأجهزة في المنارة قد وضع على جميع الجهات، فبهذا لا يكون للالتفات كبير فإذا، لا سيما إن كان المقصود من الالتفات هو رفع الصوت وتبليغ أهل الجهتين. الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية وضع الإصبع في الأذنين حال الأذان، لقوله وإصبعاه في أذنيه، لأن وضع الإصبع أجمع للصوت، أجمع للصوت، ولأجل أن يكون من رآه مثل ما تقدم يعلم أنه يؤذن، من رآه على بعد، يعني يكون في منارة أو في الأرض، إذا رآه قد وضع إصبعه في أذنيه يعلم أنه يؤذن. والروايات كما مر علينا أكثرها ذكرت وضع الإصبع في الأذنين، لكن البخاري رحمه الله أعرض عن ذلك، حتى إن البخاري علق رواية وضع الإصبع في الأذنين بغير صيغة الجزم، فإنه قال ويذكر عن بلال أنه وضع إصبعيه في أذنيه، ويذكر عن بلال أنه وضع إصبعيه في أذنيه، لكن الحديث كما مر علينا وصححه العلماء كالحاكم الترمذي وغيرهما من أهل العلم، فهو دليل واضح على أنه يشرع وضع الإصبع في الأذنين. ولهذا الترمذي رحمه الله لما ساق الحديث المتقدم حديث بلال وإصبعاه في أذنيه قال وعلى هذا، أو قال وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي، انتهى كلام الترمذي. ومفاده أن الأوزاعي يرى أن المؤذن يدخل إصبعيه في أذنيه حتى في حال الإقامة، حتى في حال الإقامة، ولكن قول الأوزاعي ليس عليه دليل، قول الأوزاعي ليس عليه دليل، ويبدو أنه اجتهاد من رحمه الله، وقد يكون قاس الإقامة على الأذان، قد يكون قاس الإقامة على الأذان، مع أن قياس الإقامة على الأذان قياس مع الفارق، لأنه كما مر علينا قبل هذا أن الأذان للغائبين يشرع فيه رفع الصوت، والإقامة للحاضرين، فيكون الصوت أقل من ذلك، أقل من ذلك، يكون ما قاله الأوزاعي رحمه الله فيه نظر، وقياسه على الأذان قياس غير واضح. الوجه السادس والأخير: اختلفت الروايات في استدارة المؤذن حال الأذان، فقد مر علينا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا، لكن مر علينا أن الحديث عند أحمد والترمذي من طريق سفيان الثوري عن عون، وورد عند ابن ماجه من طريق الحجاج عن عون، وعند الثلاثة
أعني أحمد والترمذي وابن ماجه إثبات لفظ الاستدارة، قال رأيت بلالا يؤذن ويدور. بينما مر علينا باللفظ اللي ذكر الحافظ عندنا في البلوغ من طريق قيس بن ربيع وسفيان نفي الاستدارة، أنه قال ولم يستدر. ولهذا طعن البيهقي رحمه الله في رواية الاستدارة، طعن بها كما ذكر في السنن، وقال إن سفيان الثوري ما سمع هذه اللفظة من عون، وهي لفظ الاستدارة. لكن ابن التركماني الجوهر النقي رد على البيهقي وتكلم كلاما طويلا مفاده أن رواية الاستدارة ثابتة، ولهذا بسبب اختلاف الروايات اختلف العلماء. فمنهم من قال يشرع للمؤذن أن يدور، ومنهم من قال لا يشرع للمؤذن أن يدور. والحق كما قال الشوكاني استحباب الالتفات حال الأذان يمينا وشمالا. وأما الدوران يقول الشوكاني فالحديث مختلفة والجمع ممكن. ويقصد الحافظ ويقصد الشوكاني بالجمع الممكن هو ما ذكره الحافظ في فتح الباري من أنه يمكن الجمع بين الروايات اللي تثبت الدوران والروايات التي تنفي الدوران، وهو أن من أثبت الدوران أراد استدارة الرأس، ومن نفى الدوران أراد استدارة البدن كله، أراد استدارة البدن كله. وعلى هذا فالالتفات هذا ثابت، وأما الاستدارة فهذا لم يثبت من طريق يعتمد عليه، وعلى هذا فلا تسرع، والله أعلم. الحديث الثاني، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن أبي خزيمة. فهذا الحديث موضوعه استحباب كون المؤذن صيتا يعني حسن الصوت. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والدارمي كلاهما من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة. وهذا الإسناد يا إخوان هو الإسناد اللي مر علينا الإسناد هذا، ولكن ليس فيه ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه حسن صوت أبي محذورة رضي الله عنه، وهذا اللفظ انفرد به ابن خزيمة والدارمي. ولفظه عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. وأصل القصة كما عند أبي داود والدارقطني وغيرهما أن أبا محذورة قال خرجت من مكة في 10 فتيان نطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين، قال فسمعناهم يؤذنون فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذان هؤلاء المستهزئين
أذان هؤلاء المستهزئين أبي محذورة ومن معه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤذنوا أمامه رجلا رجلا. قال أبو محذورة: فكنت آخرهم فأذنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صاحب الصوت الحسن، يعني هذا اللي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن وصوته حسن. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيتي وبارك علي 3 مرات وقال لي: انطلق فأذن عند البيت. فقلت: كيف الأذان يا رسول الله؟ قال: فعلمني الأذان. اللي مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. وقد جاء في آخر الروايات أن أبا محذورة كان لا يجز ناصيته من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وهذا الحديث كما قلت عند أبي داود والدارقطني وغيرهما، وإسناده صحيح، إسناده صحيح يفسر لنا الحديث المجمل عندنا في الكتاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذورة. الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب كون المؤذن حسن الصوت، لأن المؤذن إذا كان حسن الصوت أولا يكون أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، ثانيا أنه أدعى إلى الخشوع، أنه أدعى إلى الخشوع، ثالثا أنه أدعى إلى إقبال الناس على سماع الأذان وإجابة المؤذن. إجابة المؤذن، المؤذن إذا كان حسن الصوت تجد أن الناس يتابعونه في ألفاظ الأذان، ما يتركون لفظا من ألفاظ الأذان يفوت على أذانهم، يتابعونه. ثم هو أيضا فيه ما يدل أو ما يسبب الخشوع للناس، وهو يدعو الناس أيضا إلى أنهم يجيبون المؤذن، بخلاف ما إذا كان المؤذن ليس بحسن الصوت فقد ينفر بعض الناس من سماع الأذان، لا يكون رغبة ولا شهوة في سماع المؤذن ولا في إجابة المؤذن أيضا. فالمؤذن إذا كان حسن الصوت في فوائد عظيمة، ولهذا ينبغي للقائمين على اختيار المؤذنين أن يحرصوا على اختيار المؤذن حسن الصوت متى تيسر، مثل ما يلقون لكن متى ما تيسر عليهم أن يعضوا عليه بالنواجد إذا كان المؤذن حسن الصوت. وهذا مبثوث في جميع البلاد وجميع الأمصار، عندما تسمع مؤذنا حسن الصوت تتلذذ لأذانه، لكن عندما تسمع مؤذنا ليس بحسن الصوت أو عاميا قد يضيف إلى هذا اللحن في الأذان تكسير الألفاظ الأذان، هذا قد ينفر الإنسان من سماع المؤذن. ومن حسن الصوت في الأذان قوة الصوت وحسن الأداء، أي ملازمة لحسن الصوت بالغالب، لأن لا يكون الحسن في موقعه، والأحيان قد يكون حسن الصوت ولو كان يلحن، لكن المقصود أنه ما يكون حسن الصوت في اعتبار العلماء إلا إذا كان قوي الصوت وكان حسن الأداء. لكن ينبغي أن نعلم إلى أنه ليس من حسن الصوت الإفراط في المد كما عليه بعض المؤذنين، فإن أقصى المد هو 6 حركات، أقصى المد 6 حركات، وما زاد على هذا فهو تمطيط للأذان، والتمطيط بهذه الصفة يأباه الشرع ولسان العرب، يأباه الشرع ولسان العرب، لأن العرب لا تمد في كلامها أكثر من 6 حركات. كما أنه ليس من حسن الصوت التلحين والتطريب وهو التغني بالأذان على نغم أهل الألحان، فهذا محرم بإجماع أهل العلم. وقد نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن الإمام مالك أنه كره التلحين في الأذان كراهة شديدة، أنه كره التلحين في الأذان كراهة شديدة. لماذا؟ قال لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى قصد الغنى. يعني تجد أن المؤذن اللي همه الألحان والصوت يخرج عن أن المقصود من طبعا من مقاصد الأذان تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ، يخرج من قصد التعظيم إلى مشابهة الغنى. الحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما